نحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد اخوتي الكرام ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع المهذب والانسان لا تسع الفرحه يعني نحمد الله على ذلك اليوم ختام الزكاه والصلاه ان شاء الله تشرق لنا شمس الصوم حتى ياذن الله لنا بالفاء من ما انتهى منه النووي نسال الله ان يتمم لنا ذلك ويسر لنا اتمام هذا ويجعله في ميزان الحسنات وان يلهمنا واياكم الاخلاص وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد لا سيما في هذا الفقه والفقه كما قلت عزيز في هذا الزمان وانت لا تكاد تجد فقيها مدققا محررا في هذا العصر وهذا ليس غلوا ولا تنطعا لكن انت لك ان تمحص النظر في جميع من تراه يفتي او حتى تراه يتصدى بالفقه هل عنده ملكة الفقه أم لا؟ كثير من العلماء لكن ما عنده ملكة الفقه، كثير من الذين تصدروا للفقه لكن ما رزقهم الله ملكة الفقه، كما قال الإمام مالك إن العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، وكما سئل بعض الخضراء عن العلماء قال العلماء كثر لكن أين العالم الفقيه؟ فالحق الفقه علم جليل كما قال الشافعي أنه من أراد أن ينظر قدره ويرجع عقله فعليه بالفقه، لا سيما وأنه المقصود الأسمى لأنه صلى الله عليه وسلم قال عندما دعا ابن عمه ابن عباس قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ونعطى الخيرية بالفقه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين، نسأل الله أن يسر لنا إتمام هذه الكتب. ونسأل الله في أعدائه أن يشفع لولاة الأمور إذا سمعوا من هذه المدارس وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات وأن يهمنا إياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه فإن العمل لا يقبل عند الله جل في علاه إلا إذا كان إخلاصا لوجه الله الكريم فمن عمل شيئا للدنيا ما أخذ إلا حظه من الدنيا ومن عمل ذلك لله جل في علاه أخذ الدنيا والآخرة اللهم اجعلنا ممن يعمل الآخرة يا رب العالمين. المسائل التي نختم بها كتاب الزكاة وهو مسائل ثلاثة مسألة دفع الزكاة للوالد أو الولد وإن علا وإن سفر وإن علا وإن نزل لأن المالكية يخالفون في مسألة النزول والاتفاق يعني في الجملة هناك إجماع في المسألة وأيضا إعطاء الزوجة لزوجها الزكاة والعكس وأيضا المسألة الأخيرة هل تسقط الزكاة بالموز أم لا وصدقة التطوع سريعا ننتهي من هذه المسائل مسائل جليلة أولا دفع زكاة الوالد للولد أو الولد للوالد زيد أبوه عمرو كان فقيرا يحتاج الى المال ومعه هو المال قد بلغ النصاب وحال عليه الحول هل يعطيه من زكاته يكفيه مؤونة العيش ام لا والعكس بالعكس لو كان عمرو هو الوالد وزيد هو الابن وبلغ مال عمرو النصاب وحال الحول عليه هل يعطي ابنه نفقة مثلا له من هذه الزكاة ام لا هذه المسألة اجمع العلماء حتى لا نقول المذهب نقول اجمع العلماء على انه لا يجوز بالاصل ان يعطي الفرع ولا الفرع يعطي الاصل لوجهة نظر معينة الا وهي بان الاصل عليه وجوبا النفقة على الفرع والفرع عندما يعز او تعز النفقة او يفتقر للاصل فعليه وجوبا النفقة فإذا قلنا بأنه سيعطي النفقة الوالد يعطي الزكاة لابنه فإنه أولا نقول عليه حقان الحق الأول إعطاء الزكاة والحق الثاني اصبر بقى يا شيخ أنت لا تجلس الآن الحق الأول إعطاء الزكاة والحق الواجب الثاني النفقة على الولد فإن قلنا بأنه سيعطي الولد من زكاته فقد أسقط حقا من الحقين اللذين عليه فالحق الأول حق الزكاة يقول أديتها لابني فبتأدية الزكاة لابني أسقط الحق الثاني وحق النفقة فعاد النفع له لذلك العلماء يقولون لا يصح الحال من الأحوال، لأنه في حقيقة الأمر ما أخرج الزكاة وهو مأمور شرعا أن يخرج الزكاة، فهو أخرجها من جيبه اليمين إلى جيبه الإيش اليسار، ما أخرجها في حقيقة الأمر ما أخرجها، وهو عليه وجوبا أن يخرج الزكاة. لذلك قال علماء هنا لأنه لا يجوز للوالد أن يعطي الولد ولا الولد يعطي الوالد، ضابط ذلك في كتاب الله جل في علاه ليكون تفصيلا مع النظر قول الله جل في علاه وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث مثل ذلك. ووجه الدلالة من هذا على أن الوالد لا يعطي الزكاة للولد ولا الوالد يعطي الزكاة للوالد من الآية وعلى الوارث مثل ذلك، ينبئنا به الدكتور الطيب الكريم الذي يتقاعد دائما ويعطينا بالمعازير إما الفسحة وإما الأمر وإما البر وإما الجلوس من أجل العقيقة، أو الوالد يحتاج لأحد يجلس بجانبه ما ندري، لا نرضى بالتقاعس الذي أنت فيه، فأجب لنا بقى هذه الإجابة. ما فيش، والأعذار كلها غير مقبولة مرفوضة يا شيخ، مردودة. الاستقاص ما كفاك 10 أيام فيها عدم يعني ما تشري فيه 10 أيام ده تقول لا أنا لابد أسبوعين لابد أسبوعين، لا ما في شيء مع نهاية الأسبوع معك إذن من متى هذا؟ معيش أنا واهم ذكرني معه أسبوع بعدم الملامة بعدم مش بعدم المجيء لا ده تنطع لا ها؟ تفضل. وجهة النظر على الوارث مثل ذلك بأنه إذا استفاد من الإرث فوجبت عليه النفقة، هذا مكان هذا، إذا استفاد كانت الاستفادة من الإرث فإذا يجب عليه إيش النفقة كذلك، يعني أنا نقول بأنه إن كان سارث ويستفيد فإذا يلزمه النفقة، فإذا كانت تلزمه النفقة فلا زكاة تصح في إخراج النفقة على من تجب عليه الزكاة. وهذا إجماع كما قال ابن المنذر، أجمع أهل العلم أنه لا يجوز الولد أن يعطي زكاة الولد ولا الولد أن يعطي زكاة لوالده. العلماء يقولون إذن هو لا يجوز من أي باب، من باب سهم الفقراء والمساكين، لأن الله تعالى قال إنما الفقراء إنما صدقات الفقراء والمساكين، إذن أغلق باب الفقراء والمساكين لأن الفقر والمسكنة ألغي هذا الوصف عنه لأنه غني بأبيه أو غني بإيش بولده في الحالتين، فهو غني بأبيه أو غني بولده، فإذا ألغي عنه هذا الوصف الفقر والمسكنة، وإن كان فقيرا في حقيقة الأمر أو مسكينا في حقيقة الأمر لكنه كما قلنا بالتبع فهو غني بابنه أو غني بأبيه فلا يعطى من سهم الفقراء والمساكين. ولكن العلماء قالوا هناك باب آخر يمكن أن يعطى منه وهو باب سهم الغارمين، باب سهم الغارمين، يعني زيد كان مديونا ووالده له مال بلغ النصاب وحال الحول عليه ويريد أن يعطي الزكاة، قلنا لا تعطيه لابنك لأن النفق عليك واجبة، نفقتها عليك واجبة، قال لا أنا ما أعطيه ليأكل ويشرب والكسوة، لأن النفقة هي الطعمة والكسوة وأيضا الشراب، بل أنا أسد دين، فنقول إذا لا تملكه المال لا تعطيه مال، اذهب لإيش للدين، اذهب للغارم وأعطيه المال، فإذا هنا يمكن أن يعطي الزكاة والصدقة من باب سهم الغارمين سد الدين، الوالد للولد والولد للوالد، فلا يعطيه من سهم الفقراء المساكين لكن يمكن أن يسد عنه دينه، أما النفقة من الطعمة والشربة والشراب وأيضا المسكن فلا يعطيه من الزكاة. وأيضا العلماء قالوا إن كان من سهم العاملين عليه هو من العاملين عليه فهل يعطيه؟ وفي المذهب قالوا لا يعطيه لكن يوكل إذا كان ولي الأمر الذي يستجلب منه الزكاة ويأخذ منه الزكاة فهو الذي يعطيه سهم العاملين عليها حتى لا تدخل الشبهة في أمره، فلا يعطيه هو بل يعطي ولي الأمر، ولي الأمر هو الذي يعطيه من سهم العاملين عليه. وإن كان مسافرا ابن السبيل يعني فهل يعطيه أم لا يعطيه؟ علماؤنا يقولون لا يجوز له أن يعطيه، هو وجهان، وجه أن يعطيه لأنه من سهم ابن السبيل لا من سهم الفقراء والمساكين، وصحيح الراجح أنه لا يعطيه لأن الأمر سيعود إلى الفقر والمسكنة لأنه نفق عليه، لأنه يجب عليه النفق حضرا وسفرا، قلنا الوالد يجب عليه أن ينفق على ولده فهو يجب عليه النفق حضرا وسفرا، هو ابن السبيل هو المسافر، وليش سمي ابن السبيل؟ لأنه ملازم للطريق للسبيل، فإذا هو يجب عليه النفق سفرا وحضرا، وإذا نظرنا في النفقة النفقة للطعام والشراب والملبس، لكن المركب لا، المركب لا يجب عليه، المركب لا يجب عليه، إذا يجوز له أن يعطيه الذكاء للبركة. لو كان سافر مثلا لأمريكا لعمل عملية جراحية مثلا وما معه تذكرة الطهران فله أن يعطيه من الزكاة، لكن نفقاته للطعام والشراب والملبس والمسكن هذه عليه ما يعطيه من الزكاة. فإذا يعطيه ابن السبيل نعم يعطيه للمركب فقط، لأنه لا يجب عليه مسألة المركب، الذي يجب عليه فقط النفق، فما يعطيه من الزكاة الطعام والشراب والمسكن والملبس، لكن في نفقة المركب أو السبيل فله أن يعطيه من الزكاة. وعلماؤنا أيضا فرعوا على هذا الباب، إذا كان الولد إذا كان فقيرا والأب غنيا وجاء زيد وهو رجل غريب أجنبي أراد أن يعطي الزكاة فقال أصناف الزكاة، فقال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وعمر ولدته فقيرا فأراد أن يعطيه الزكاة، عمر فقير وأبوه أحمد غني، وزيد هذا الذي يريد يعطي الزكاة نظر إلى عمر فوجد فيه الوصف منطبقا، وجد الوصف منطبقا فقال أعطيه الزكاة. في المذهب وجهان، هل يصح أن يعطيه الزكاة أم لا؟ إذا صورة المسألة رجل غني له ولد فقير وتجب عليه النفقة، طيب، وحتى بعد ما انفق عليه وصف الفقر منطبق على هذا الولد، وعمر أراد أن يخرج الزكاة لصنف من الأصناف فوجد فقيرا الذي هو عمرو أبوه غني، فقال هل أعطيه من الزكاة أم لا؟ في المذهب وجهان، الوجه الأول لا يجوز أن يعطيه الزكاة، ليش؟ قالوا لأنه وإن كان فقيرا فهو غني بوالده، أبوه يغنيه في النفقة، إن كان فقيرا ينطبق عليه الوصف فأبوه غني فيكفيه النفقة فإذا لا يعطيه، فهو غني بغيره فلا يأخذ الزكاة لا يجوز، ولو أعطاه الزكاة ما أجزأته. والوجه الثاني وهذا الذي ندين الله به وهذا هو الراجح الصحيح الأقرب للدليل، دعك من المعتمد في المذهب الأقرب للدليل، الوجه الثاني قال يعطيه، لما؟ لأن الوصف منطبق، فقال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء، وهو فقير لمن عطل وهذا فرضا العلة في الإعطاء أن الوصف ينطبق أنه فقير وهو فقير، فإن كان فقيرا فله أن يأخذ الزكاة، وهذا الراجح الصحيح. إذا قلنا ذلك في الوالد لولده والولد لوالده، قل مثل ما قلت في هذا في الزوج لزوجه، إذا قلنا الرجل يعطي زوجته الزكاة هل يعطيها الزكاة أم لا؟ أتينا بالأصل الأصيل والقاعدة في هذا الباب المضطربة، وعلى الوارث مثل ذلك، على أساس أن من تلزمه النفقة بالطرق، من تلزمه النفقة لا يجوز له أن تعطيه الزكاة، لأنه إسقاط حق عليك لا يجوز لك أن تفعله، إسقاط حق عليك لا يجوز أن تفعله، والمرأة يجب نفقتها على زوجها. فقال سلم عندما سأل الرجل ما لحق الزوج على زوجه، فقال سلم أنت تطعم من حيث أمس وأنت تسوء من حيث ابتسمت، وقال عندي دينار قال انفقه على زوجي، اذا النفقه واجبه، وايضا بامر الله جل في علاه وعاشروهن بالمعروف، لذلك السلام رهن درعه عند يهودي من اجل النفقه على زوجي. يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا مساله النفقه ومساله الوجوب النفقه للزوج على زوجي، فهل يجوز له ان يعطيها الزكاه ام لا؟ القول الاول او قل الاجماع كما نقل ايضا من منزل الاجماع لا يجوز للزوج ان يعطي الزكاه لزوجه، لانه يجب عليه نفقته، الا في المستثنى بعض الاستثناءات جاءت انها اذا نشدت جاز لها الزكاه، لكن كيف ذلك؟ صارت ان يجب عليه النفقه، طيب وهي زوجه وهي تحته، والاجماع لانه لا يجوز لها النفقه، قلنا هناك استثناءات ان نشدت جاز لها الزكاه، ممتاز، لأن الناشز تسقط نفقته، نشزت سقطت النفق، لا يجب عليها النفق، لكن الراجح المعتمد في هذا أيضا لا يعطيها الزكاة، نشزت لأنها تعود وتأخذ النفقة وتجب، إذا النفقة لم تنقطع، النفقة معلقة على أنها تسمع وتطيع، فلذلك لا يعطيها أيضا الزكاة، لقول واحدة، والعلماء أيضا فرعوا على نفس التفريع الأول، لو المرأة فقيرة ما عندها ما يغنيها، وزوجها غني ووجب عليه النفق فلا ينفق عليه، فوجدها رجل آخر وهو يعرف أنها امرأة تقية نقية وأنها امرأة عفيفة يمكن أن تضيع نفسها من أجل أولادها فأعطاها الزكاة، فهل تحل لها الزكاة أم لا؟ أيضا هذه المسألة فيها وجهان يلفها وجهان، أولا هي فقيرة في ذاتها لكنها غنية بغيرها، فلذلك اختلف في المذهب القول فيه وجهان. الوجه الاول لا لا يجوز ان تاخذ الصدقه من غير الزوج. ليش؟ قالوا لانها غنيه بزوجها فنفقه الزوج تكفيها فترفع عنها وصف الفقر. والوجه الثاني بل لها ان تاخذ، وهذا الراجح صحيح لانها قد ظهر فقرها بان زوجها قد مسك يده عنها فلم يعطيها حقها، فلذلك يصح ان نقول انطبق الوصف عليها فكانت فقيره فله ان يعطيها الزكاه ولو كانت غنيه بزوجها. هذا بالنسبه لهذه المساله في اعطاء الاصل للفرع والفرع للاصل والزوج للزوجه. اذا قربنا المساله وقلنا لا يجوز للزوج اجماع ان يعطي الزوجه الصدقه والنفقه والزكاه، فهل يجوز العكس ان الزوجه تعطي الزوج الزكاة الصدقة أم لا؟ علماؤنا يقولون بأن المرأة إن كانت غنية ثرية وزوجها فقير فإنه بالإجماع لا يجب عليها النفق عليه، لا يجب على المرأة أن تنفق على زوجها، فهل لها أن تعطيه الزكاة أم لا؟ المذهب نعم لها أن تعطيه الزكاة ولها في ذلك أجران وليس لأجر واحد، لأن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنها وأرضاها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله زعم ابن مسعود أنه يستحق هذه الزكاة زكاة المال، فقال نعم أعطيه إياها فلك فيها أجران، أجل الصلة وأجل الصدقة، لك أجران أجل الصلة وأجل الصدقة. فإذا يجوز للمرأة الغنية الثرية أن تدفع زكاة مالها لزوجها ولأولادها، لأنه لا يجب عليها أن تنفق على الزوج ولا على الأولاد كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفع المرأة لزوجها. خالف بذلك الأحناف وقالوا بأن المرأة لا يجوز أن تعطي الصدقة والزكاة لزوجها لأن النفع سيعود عليها، النفع لذلك يعود عليها، لذلك قالوا لا يجوز أن تعطي الصدقة أو الزكاة لزوجها. وهذا كلام فيه خطأ بين، والخطأ البين نعرفه من أنه قد أعمل النظر مقابل الأثر، أعمل النظر مقابل الأثر، وإذا جاء أمر الله بطل نهر معقل، وإذا جاء النص فلا اجتهاد، لا اجتهاد مع النص، لأنه حتى ولو عادت الفائدة على الزوجة فإنه لا يجب لا تجب النفق عليها، وهذا العود من الله جل في علاه، لأنها لما أحسنت وجابت وأعطت عاد الأمر عليها. ولذلك أن الشرع جاء وشرع بذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم لك أجل الصلة والصدقة. آخر المسائل وهي عدم صرف الزكاة، لا يجوز صرف الزكاة للعبد، لأن الذي يقبضها هو الولي، لا يستفيد من العبد، العبد لا يملك شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع عبدا فماله للبائع ما لم يشترط المبتاع. لا يجوز صرف الزكاة للعبد. ليش؟ لا لا يعني أما أقول لا تقول يعني أسبوع كامل بقى أنت قاعد نايم في السرير ومرتاح مرحرح وقاعد بين شجرتين تفكر، وإحنا عايزين شغالين من الجمعة فلازم بقى تدينا إجابة وفية لو سمحت. قول لي بأثمر كنت محبوس في المستشفى؟ فطول القصة يا ده مرض في المستشفى
الله يستر علينا. ماشي مفيش الطلب عين مفيش قصص
في قصص؟
طب اشرح لنا شرح مطول الله كمل زي القصة الطويلة.
مين؟ هات الجار اللي مستخبي ورا التكييف مش عايز يبان لنا. هات اتفضل اخويا. لا انت كنت فين الاسبوع ده كله يا استاذ؟ مريض؟
استاذ عبد الهادي. ها؟ اتفضل. نعم؟ ايش السؤال؟ انت خدت مكان الدكتور ايمن؟ السؤال لا يجوز صرف الزكاة للعبد، لما؟ لان العبد ايه؟ وايش ايش اللي يمنعنا ان نعطيه زكاة؟ تعود على مين؟ يعني رجعت اليه لمين؟ يعني احنا الان هنفرع ونقول لا يجوز للسيد ان يعطي العبد زكاة مالي لان المال سيعود. ممتاز. طب لو بقى سيد اخر يعطي عبد لسيد اخر الزكاة يجوز ولا ما يجوز؟ ها يجوز. شكرا. ليه بقى؟ ليه يجوز؟ لا ما يجوز. ما يجوز قولا واحدا. هذا رجح في المذهب لا يجوز وهو خلاف وهو قول الجمهور. لما؟ لانه ها لانه لا يتملك المال لا يتملكه العبد ياخذه السيد. ولذلك قالوا ايضا لا يجوز اعطاء الزكاه للصبي. لا يجوز اعطاء الزكاه للصبي لان الصبي لا قبض له فيقبض الولي الزكاه. ختاما اذا مات المرء وعليه الزكاه قد وجبت في حقه الزكاه بلغ المال النصاب وحال عليه الحول وقبل ان يخرج الزكاه مات. فهل على الورثة وجوبا ان يخرج الزكاه ام لا تبرئه لصحه هذا الرجل الذي مات ام لا؟ المذهب انه يجب اخراج الزكاه وانها تنزل منزله الديون فلا بد وجوبا من اخراج الزكاه اولا. قالوا اذا التركه ولا توزع التركه حتى تخرج الديون واصل الديون الزكاه. وهذا الحق لان قول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله احق بالقضاء. قول النبي صلى الله عليه وسلم قال فدين الله احق بالوفاء او دين الله احق بالقضاء. لما قال لها ارايت ان كان على امك دين اكنت قاضيتك؟ قالت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دين الله احق دين الله احق. فاذا هذا دليل واضح جدا على ان المال يخرج منه الزكاه ولو مات ولم يخرج. وايضا قالوا هذا مال يعني هذا مال استحق انشغل فيه الذمه فلا تبرا الا بدفع هذا المال لمستحقيه. وخالف بذلك الاحناف وقالوا انه لا يجوز اخراج الزكاه الا اذا اوصى ولا تكون ايضا الا من الثلث على اساس انه يجريها مجرى الوصيه. وجهة النظر عند الاحناف ان هذه عباده والعباده لا تصح الا من الشخص او من نائبه. العباده لا تصح الا من الشخص او من وكيله. واجر الزكاه مجرى الصلاه والصيام والحج. اجر الزكاه مجرى الصلاه والصيام والحج لان الصلاه لا يجوز ان يصلي احد عن احد ولا ان يصوم احد عن احد. قالوا ايضا لا يجوز زكاة احد عن احد. قياس من الاحناف. قلنا الرد عليه الصحيح هو انه لا بد وجوبا ان يخرج الزكاه لان هذا من حق الله. وان كان في حق اذا كان الاصل في حق الله المسامحه هذا مساله العقوبه والمغفره. لكننا نقول في الاخراج النزاع هنا مش مساله المسامحه والمغفره والاخذ على التفريط لكن الكلام في هذه المساله على اخراج الزكاه الذي هو حق الفقراء. هو حق لله والله جعل اوجبه لحق اخر الادمين انا وهو حق الفقراء. ففي حقان حق الله وحق الفقراء فيجب الاخراج لقول السلام دين الله احق. هذا الذي نقول بانه الراجح ولا تبرا الساحه الا به. وهي من باب اولى ايضا لان السلام لما وضعت الجنازه فقام يصلي فسال هل ترك من دين او هل عليه من دين؟ قالوا نعم. قال هل ترك وفاء؟ قالوا لا. قال اذا صلوا على صاحبه. حتى قام عباده وقال او ابو قتاده فقال علي يا رسول الله. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فما لما لقيه بعد يومين قال قد قضيت دينه او دفعت الدرهمين. فدعا له وقال قد بردت جلدته الان او الان بردت جلدته. هذا في حق الادمي فمن باب اولى يكون في حق الله جل وعلا ان يسرع بالوفاء. اما ما احتج به القوم فالقياس هنا قياس فاسد لاعتبار انه مقابل من نص صريح قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم دين الله احق. وايضا لو تنزلنا وانه ليس بفاسد الاعتبار هو قياس مع الفارق لان القياس قياس على العبادات البدنيه والزكاه ليست عبادات بدنيه هي عبادات ايش؟ ماليه. فهناك فارق بين العبادات البدنيه والعبادات الماليه حتى نقول بالقياس بين العبادات البدنيه والعبادات الماليه. فيكون الصحيح الراجح لذلك انه لا تسقط الزكاه بالموت بحال من الاحوال وانه يجب دفع الزكاه اذا مات المرء.